السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى وهو يتحدث عن دعوة نبي الله وخليله إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام بعد أن ازداد، وليس الحديث عنه إليهم، يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية أخرى هي قلوب شيعتنا تهوي إلى محبتنا. اللهم صل على محمد محمد. وهذا ما يدخلنا إلى النظر دقيقا في هذا الدعاء، فاجعل أفئدة من الناس، لم يقل فاجعل قلوبا، لأن هناك فرقا بين الفؤاد والقلب. الفؤاد هو القلب بقيد وصفة زائدة هي التوقد، وهذا موجود في اللغة العربية حينما نسمع العرب يتحدثون عن التوقد، يتحدثون بلغة الأفئدة، بيقولوا باللغة العربية لحم فئيد، يعني لحم مشوي، الفحم فئيد يعني متوقد، حينما يتوقد الشيء يقال عنه بأنه فئيد. والقلب حينما يتوقد، حينما يكون في حالة يقظة، في حالة اندفاع، في حالة توجه، إنه فؤاد. وإذا بنقرأ الآيات القرآنية التي تتحدث عن الفؤاد وعن الأفئدة نلاحظ هذا المعنى، إن السمع والبصر والفؤاد، مش والقلب، الفؤاد هو الذي يكون متوقدا ليسأل، وهكذا بقية الآيات. فاجعل أفئدة، مش فاجعل قلوبا، القلوب المتوقدة المتجهة، فاجعل ليس أفئدة الناس، أفئدة من الناس. ليس كل الناس حينما تتوقد قلوبها يتنالها دعوة إبراهيم. هذه القلوب المتوقدة يا رب اجعل منها من يهوي إليهم، أو من تهوي أفئدتهم إليهم. تهوي، يمكن الواحد لما يلاحظ المعنى اللغوي يتعجب، لأنه الهوي هو السقوط من الأعلى، ما قال تهويهم، قال تهوي إليهم. تهوي إليهم يعني كأنها تسقط، لأن هذه القلوب المتوقدة، هذه الأفئدة، أراد النبي إبراهيم عليه السلام في دعائه أن تذوب، لا أن تبقى على حالها، أراد أن تتجه من خلال إسبال، من خلال ارتخاء، من خلال ذوبان، أن لا تنظر إلى خصوصيتها، أن لا تنظر إلى مميزاتها، أن لا تنظر إلى خصائصها. هذه القلوب المتوقدة يا رب اجعلها تهوي إليهم، تتخلص من كل ما يتعلق بها من خصائص من مميزات، واجعلها نحوهم تتجه إليهم تحنو إليهم. كيف نفسر هذه الدعوة؟ وهي دعوة خليل الله، هي دعوة مستجابة. يعني حينما يأتي الرسول صلى الله عليه وآله ويأتي أمة أهل البيت عليهم السلام ليفسروا ليوضحوا أن معنى الآية أنها دعاء لكي تهوي قلوب بعض الناس وهم المؤمنون الخالصون أو المؤمنون الذين يعيشون في دائرة الإيمان الحقيقي، هؤلاء تهوي أفئدتهم إليهم. نحن نجد بأن هذه الدعوة في تفسير رسول الله وفي تفسير أهل البيت هي صادقة. ما هو سرها؟ وأنا أتحدث عن هذا في مناسبة أننا على عتبة 40 في هذه القلوب التي تهوي إلى الحسين عليه السلام. ما هو سر ذلك؟ لعل السر يقارب من خلال الانجذاب الذي موجود في تكوين الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بتكوينه منجذب نحو الكمال. هل إذا بتفسروا حركة الطفل وهو صغير، هو ينجذب نحو الكمال، هو صغير يبحث عن كماله من خلال الحبو بيحبو، ما بيشبعه الحبو، مشي بيمشي، ما بيشبعه المشي، حكي بيحكي، ما بيشبعه الحكي، يقوى بالإنشاء بيقوى بالإنشاء. وهكذا يكبر الإنسان، مال بيحصل على المال يظن أن المال هو الكمال، ما بيشبعه المال، الجاه بصير ينفق أمواله بصير وجيها، ما بيشبعه الوجاهة، يسعى نحو السلطة بصير سلطانا ما بتشبعه السلطة. هو يبحث عن الكمال، هو يظن أن الكمال في هذا أو في هذا أو في هذا. هلأ شو قضية ترامب بأمريكا؟ أنه ملياردير، شو بده بالسلطة؟ هو ملياردير، يعني هو وصل إلى قمة ما يحلم به الإنسان على المستوى المالي، ليش بده يدخل بوجعة الرأس يعني أنه يروح هلأ على الإدارة وينتقل على بيت يمكن بيته أحسن منه؟ ليه؟ لأنه هو ما حصل عليه لا يراه كمالا، يريد كمالا أعلى، رآه في السلطة، سعى نحو السلطة، مستعد أن يتحمل الإنسان من أجل أن يصل إلى ما يراه كمالا. ولكن يصل إلى السلطة يشعر بأن جوعه لم ينقضي وعطشه ما زال موجودا. لذلك إذا لم يتوجه الإنسان إلى الكمال الحقيقي يذهب نحو انحرافات وانحرافات. قد يفكر خارج بلده، خارج بلده، شو مشكلة نابليون، شو مشكلة هتلر بالعالم، قال بده يوسع السلطة، ولو ملك الإنسان الأرض لتوجهت عينه نحو السماء، بيغزو الفضاء بده يوصل لكمال لا يجده. لك لو غزا الفضاء واكتشف ما اكتشف سيبقى يشعر بالجوع المعنوي بالعطش الباطني. لن يملأ الإنسان ولن يصل الإنسان إلى كفايته المعنوية إلا حينما يرجع كما يقول الإمام الخميني قدس سره إلى الفطرة التي فطرها الله عليها، وهي فطرة الانجذاب نحو الله، ليعلم أن الكمال الحقيقي غير موجود في كل ما نراه ونعيش فيه في هذه الحياة، وإنما هو موجود في واحد أحد، ألا وهو الله رب العالمين. هذا الانجذاب موجود، موجود في كل واحد. لذلك الفطرة التي تجذب كل إنسان في كل زمان في كل مكان من دون تربية من دون تعليم، هذه الفطرة تجذبه نحو الله. بس هاي الفطرة مشكلتنا معها أننا نسدها ونسترها ونعزلها بالآثام والمعاصي والبيئة الفاسدة و و و و و فلا نشعر بذلك الانجذاب الحقيقي. متى تخرق هذه الحجب وتفتح تلك الأستار؟ حينما يقترب الإنسان من الموت يشعر أن قلبه يتعلق بالله. مين ما كان يكون، لو كان ماركس، لو كان أكبر ملحد في العالم، اقرأوا حياتهم وتاريخهم وآخر لحظات في حياتهم، يشعر بأن هناك قوة هي التي تستطيع أن تنقذه مما هو فيه، وهذه القوة هي القوة الكاملة. هذا الانجذاب هو فطري مغروس، رحمنا الله بها، أنعم الله بها علينا بأن نشعر بهذا الانجذاب لنتوجه إليه. هذا التوجه نحو الكمال الفطري يسري على الإنسان، يسري على الأشياء الأخرى الموجودة المخلوقة الممكنة. الجمال كمال، حينما يرى الإنسان جمالا ينجذب إليه. العلم كمال، حينما يرى الإنسان عالما ينجذب إليه. الصدق، الأمانة، هذه القيم كمالات ينجذب الإنسان إليها. ولا كيف واحد بحب؟ هو يحب انطلاقا من كمالات قد تكون كمالات صحيحة وقد تكون كمالات نتيجة التربية الخاطئة، ولكن هو يعرف بأنها كمالات فيحب على أساس تلك الكمالات التي يراها هو. من هنا جاء الإسلام ليصحح مسار التكامل. من وظيفة الإسلام الأساسية في تربية الإنسان من طفولته إلى مماته تصحيح مسار الكمال. إنسان بيخطئ مرات بالكمالات، مرات الأهل بيتحملوا مسؤولية أنهم لا يربون الأولاد على الكمالات الحقيقية. هذه بتحصل من المدارس، لما واحد يفوت ابنه على مدرسة غير تربوية بالشكل الصحيح فتزرع في طفولتهم كمالات واهمة تظهر فيما بعد حتى لو كان طفلا صغيرا. هي تظهر لما يحطوا للولد بالبيت عاملة من دون أن يعرفوا الخلفيات وما تحمل، فيرى الولد ما تحمله كمالات حينما تحسن إليه في بيئته في رفاقه، وحتى هو بالنسبة إلى نفسه فيما يدرس وفيما يطالع وفيما يمشي. الإسلام أراد أن يصحح الكمالات. كيف يصححها؟ طرح موضوع القدوة، الأسوة، بأن الإنسان الذي هو أشرف الكائنات والمخلوقات حينما يحمل الكمال خذوه قدوة لكي تتكاملوا على أساس ما ترونه من كمالات. فلذلك طرح في القرآن الكريم موضوع الأنبياء وأمرنا أن نقتدي بهم وأن يكونوا قدوة. وبما أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو سيد بني البشر، سيد المرسلين، سيد النبيين، قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو أول كمال وأبلغ كمال وأتم كمال. ربوا أنفسكم فلنربي أنفسنا، ربوا أولادكم لنربي أولادنا على أن القدوة الأولى هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وأن ندرس كمالاته، أن ندرس حياته، أن ندرس سيرته. وبما أن أكمل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم آل محمد، كان النبي صلى الله عليه وآله كما سلك القرآن يوجهنا إلى حب آل محمد. ألم يكن يقول لعلي حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، من أحب عليا قبل الله صلاته. من أحب عليا قبل الله صيامه، من أحب عليا أعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة. اللهم صل على محمد. ألم يقل من أحبني وأحب هذين، وهو يشير إلى الحسن والحسين وأمهما وأباهما، كان معي في درجتي في الجنة؟ كان النبي يوجه إلى حب آل البيت، وهي حديث موجود عن كل المسلمين. الرازي الكبير هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. اللهم صل على محمد. وهكذا توجه الناس إلى حب أهل البيت. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تحنو إليهم، تذوب فيهم، هذه الأفئدة المتوقدة. وإلا ما هو سر حب أهل البيت على مر التاريخ؟ رغم كل الثمن الكبير الذي دفعه محبو أهل البيت، ما زال هذا الحب ضرورة من ضروريات المسلمين. شاذ من المسلمين من ينكر حب أهل البيت. الأغلبية المطلقة من المسلمين ترى أن حب أهل البيت ضرورة دينية، وإلا الباقي دخيل. رغم لعن علي على المنبر عشرات السنين، عشرات السنين، ما زال علي رمز حب آل محمد. غريب حب أهل البيت. ولكن الأغرب، السر، هو الانجذاب الخاص نحو واحد من هؤلاء العظماء، ألا وهو الحسين بن علي. غريب هو حب الحسين من بين أهل البيت. على رغم الهوى والهوي إلى أهل البيت، للإمام الحسين خصوصية، خصوصية في التكوين، يوجد خصوصية في التشريع، تحدثت عنها في كثير من المرات. تربته تختلف عن تربة النبي وتربة علي وتربة فاطمة وتربة الحسن، حيث يحرم أكل شيء من طين أولئك الأطهار المعصومين إلا تربة الحسين. تحت قبته يصلي المسافر تماما في التشريع، في التشريع. ما هو سر هذا الانجذاب الذي نعرفه؟ أنا لا أحتاج إلى أن أستدل على هذا الانجذاب، هذا نراه في عاشوراء كل عام. نرى الملايين التي تنجذب نحو الحسين في عاشوراء من دون دعاية، من دون حاجة إلى إعلام. وهذه الأيام حينما ننظر إلى كربلاء، ملايين الناس، ملايين المؤمنين يتوجهون نحو الحسين في مظاهرة عجيبة غريبة. لا نجد هذا مع كل الأنبياء، لا نجد هذا مع كل الأمة، لا نجد هذا في كل العالم منذ آدم إلا مع الحسين. ما هو هذا السر الذي جذب الناس إلى الحسين؟ حتى حينما نقرأ في قصص أنبياء الله تعالى، نقرأ انجذابا عجيبا نحو الحسين. آدم حينما قال: يا محسن بحق الحسين، قال لجبرائيل: ما لي حينما ذكرت الحسين انكسر قلبي. رواية. نوح حينما سمر سفينته بمسمار باسم الحسين، رأى في المسمار رطوبة تدل على بكائه على الحسين. إبراهيم حينما نظر في ملكوت السماوات رأى شبح الحسين. موسى حينما ذهب في رحلته هناك قرئ ما يشبه مجلس على الحسين. عيسى جلس مع حواريه وكان الحديث على الحسين، أما محمد صلى الله عليه وآله فلا يكتفى بتلك الأحاديث الكثيرة المروية عن حب الحسين، بل نرى انجذابه حينما وضع إبراهيم ابنه ووضع الحسين إلى جنبه، فجاءه جبرائيل: يبلغك ربك بأن الله لا يجمعهما لك، إما إبراهيم وإما الحسين، عليك أن تختار، إما أن يبقى إبراهيم حيا أو يبقى الحسين حيا، إما أن يبقى ولدك أو يبقى حفيدك الحسين. فأجابه بكل اطمئنان وحب وعشق: فديت الحسين بإبراهيم. ما هو سر مشهد كربلاء؟ ما هو سر عابس يلقي المخفر ويلقي السيف؟ يا عابس هل جننت؟ إن حب الحسين قد أجنني. ما هو سر سعيد حينما يقف يدافع عن صلاة الحسين يستقبل السهام بعينيه بوجهه بصدره؟ ما هو سر تلك الأم التي تندفع بعد شهادة ولدها؟ ما هو سر انجذاب تلك الزوجة لتدفع زوجها؟ ما هو السر في اندفاع الأطفال ليضع الطفل يده حينما يأتي السيف يريد أن يطال جسد الحسين؟ ما هو سر كل هذا الانجذاب الذي فتحت له كربلاء مصراعها الواسع ليأتي بعد ذلك زوار الحسين، لتكون زيارة الإمام الحسين معلما حتى تشكل قضية تعكر صفو فساد السلطة؟ إذا قرأتم تاريخ المتوكل عليه لعائن الله، المتوكل كانت القضية الأساسية التي تقلقه التي تؤرقه هي قضية زيارة الإمام الحسين، قضية التي يحاربها ويخطط لها قضية زيارة الإمام الحسين. سن قوانين، اقرأوا التاريخ، كان ظالما وكان ينصب على قضية الزيارة. قضية الزيارة كانت قضية مركزية، كل 10 يزورون الحسين يقتل منهم واحد. يأتي الشيعة، شباب الشيعة 10 يتقدم أحدهم: اقتلوني أنا فداء زيارة الحسين. اللهم صل على محمد. كل من يزور الحسين تقطع يده، أصبحت اليد المقطوعة في تاريخنا، كانت اليد المقطوعة ليست علامة السرقة وإنما كانت علامة زيارة الحسين. يأتي أحدهم: مد يمينك لأقطعها، فيمد يساره. قلت لك: مد يمينك، فيجيب: لقد قطعت يميني في العام السابق. ما هو سر هذا الانجذاب والذي نراه اليوم يتحقق في هؤلاء الملايين؟ النبي صلى الله عليه وآله يجيبنا بجواب يشبه تلك الفطرة التي تحدثت عنها في الانجذاب نحو الله وكماله. يقول: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. إن للحسين في بواطن المؤمنين، لهن البعض، لهن من، فاجعل أفئدة من الناس. إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة، بس هاي المعرفة قد لا يلتفت إليها الإنسان، هي مكتومة، ولكن القلب يتحرك من دون أن يعرف الإنسان سر حركته. هكذا يخبرنا أهل العصمة عن سر هذا الانجذاب. وهذا الانجذاب بعد أن جعل زوار الإمام الحسين عليه السلام في التاريخ يعانون ويضحون ويبذلون المهج والأبناء. حاول المتوكل كثيرا أن يخفي قبر الحسين، سلط عليه الثيران. في روايات، هذه روايات شيعية موجودة بكتب المسلمين، ثابتة في تاريخ المسلمين، سلط الثيران. أصحاب الثيران يروون بأن الثيران حينما وصلت قبيل قبر الحسين امتنعت عن حرث قبر الحسين. سلط نحو قبر الحسين الماء ليخفي أثره، ليخفي معلمه، فحار الماء حول قبر الحسين. اللهم صل على محمد. لذلك سمي بالحائر الحسيني، ولم يستطع أن يقضي على هذه الزيارة. جاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام لكي يوجه المؤمنين في انجذابهم إلى تحد مستمر، فاختار يوما من أيام السنة ينسجم مع جذبة التكوين نحو الحسين، لأنه في الروايات إن الأرض بكت على الحسين 40 يوما، وإن السماء بكت على الحسين 40 يوما، وتنسجم مع تاريخ الزيارة حينما زار جابر بن عبد الله الأنصاري الإمام الحسين في 40. ويروي البعض أن الدفن الكامل للرأس مع الجسد كان في 40. الإمام الحسن العسكري اختار هذا اليوم، يوم 40، ليكون يوم التحدي لكل الممارسات التي تخطط وتنفذ لمنع زيارة الإمام الحسين عليه السلام. فاعتبر زيارة 40 علامة الإيمان وعلامة المؤمنين وشعار المحبين. علامات المؤمن 5: صلاة 51 وزيارة 40. زيارة 40 اعتبرها علامة لتشكل تحديا لمن يريد أن ينهي قضية الحسين، ولتشكل معلما وصرخة لتعبر أن محبي الحسين وأن أتباع الحسين وأن شيعة الحسين لن يترك الحسين، وإنما سيأتون إليه من كل حد وصوب، وسيتجمعون في مؤتمر كبير يعلنون فيه قوتهم، ويعلنون فيه وحدتهم، ويعلنون فيه تمسكهم بقضية الحسين كما يعلنون فيه ذوبانهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تذوب فيهم، تترك كل شيء لأجلهم. هذا اليوم يوم الذوبان، أن يترك الإنسان كل خصوصياته، كل مميزاته، يذهب نحو الحسين، يترك أهله، يترك أبناءه، يترك إخوته، ويذهب نحو الحسين، يترك كل ما يشغله في هذه الدنيا من عمله وارتباطاته ويذهب نحو الحسين، وهناك يعلن ذوبانه، يمشي نحو الحسين، يترك راحته لأجل الحسين. الحسين الذي ضحى بكل شيء يعبر محبوه عن حبهم وولائهم وتشيعهم للحسين عبر مسيرة الذوبان نحو الحسين. هذه المسيرة التي من خلالها تعلمت المقاومة كيف تذوب في الحسين، من خلال إعلان قضية الحسين والأخذ بثأر الحسين الذي هو ثأر الله. من هذه المسيرة، من هذه الزيارة، قامت الثورة الإسلامية في إيران التي يعبر عنها الإمام الخميني بأن كل ما عندنا هو من مجالس أبي عبد الله الحسيني. من هذه المجالس ومن هذه المسيرة ومن هذه الزيارة كانت المقاومة ترسم أعلى مستويات من قيم الحسين عليه السلام. في أيامنا الأخيرة شاهدنا وسمعنا فيما جرى في حرب ضد أولئك التكفيريين الذين يواجهون قضية الحسين، شاهدنا إخوتكم وأبناءكم من الموالين للحسين يمثلون أروع الصور والملاحم. رأينا فيهم من يقتضي بالعباس في شجاعته، وبعابس في انشداده، وبحبيب في هيبته، وبعلي الأكبر في شموخه، وبالقاسم في اطمئنانه. كما رأينا في مجتمعنا في المقاومة رأينا صورة زينب وكلام زينب وخطبة فاطمة بنت الحسين، كل هذا كان من زيارة الحسين ومن الانجذاب إلى الحسين ومن السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.